كان البحث في الإجارة التي يشترط فيها يشترط المالك على المستأجر فيها مثلا المباشرة في الاستيفاء وعدم تسليمها للغير، ثم يؤاجر هذا المستأجر الأول لمستأجر ثاني، والذي قال المصنف أن فيها صورا أربع. الصورة الأولى أن يكون متعلق الإجارة مقيدا بالانتفاع، نحو أن يكون القيد قيدا في المنفعة المستأجرة المملوكة بالإيجار. الصورة الثانية أن يكون متعلق الإجارة ذات المنفعة، لكن يشترط أن لا يؤاجر العين من الغير، وإن أعطي للغير مجانا لا بأس به. الاستيفاء والغير ليس شرطا، إيجاره للغير يكون مأخوذا عليه عدمه بالشرط. الصورة الثالثة أن يكون الشرط كلا الأمرين، من عدم استيفاء الغير وعدم الإيجار للغير. الصورة الرابعة أن يكون الشرط المباشرة في الاستيفاء فقط دون أن لا يؤجره للغير، فلو آجره للغير ولكن الغير لم يستوفي أعطاه للمستأجر الأول لكي يستوفي لم يكن مخالفا للشرط. هذه الصور الأربع، تقدم حكم الصور الثلاث من هذه الصور الأربع وانتهينا إلى الصورة الرابعة. وقد حكم السيد الباتن في الصورة الرابعة بقوله وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوفي هو بل سلمها إلى ذلك الغير. الصورة الرابعة أن يكون الشرط أن لا يستوفي الغير، أن لا يسلمها للغير من أجل الاستيفاء، أما يؤجرها من الغير والغير يؤجرها من الأول، يعطيها للأول للاستيفاء كما لو كان المستأجر الأول له على المستأجر الثاني حق النفقة والإنفاق كالزوجة مثلا أو الحائط أو الابن، فيؤجره للثاني ثم الثاني يجعل الأول يسكن فيه. إذا كان هكذا ولا يقول يكون صحيحا حينئذ، لا مانع، لا تخلف للشرط، إنما يتخلف الشرط فيما إذا أعطاه للغير لكي يستوفي الغير هو. ولهذا يقول وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوفي هو بل سلمها إلى ذلك الغير. هذا وكذا في العبارة وجهان، تفسير العبارة. الوجه الأول أن يكون عطفا على الصورتين الثانية والثالثة، فكأنه يريد أن يعمم حكم الصورتين الثانية والثالثة للرابعة، حيث قال وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار. وكذا أي نفس الوجهين في الصورة الرابعة أيضا يأتيها. إذا هكذا فسرنا العبارة حين يريد الإشكال على السيد الماتي، لأن هذا التفريع وهذا العطف حينئذ في غير محله، لأنه في الصورتين الثانية والثالثة إنما كان الوجهان باعتبار أنه كان فيهما شرط أن لا يؤجر. في الصورة الثانية كان شرط عدم الإيجار، في الصورة الثالثة كان شرط عدم الإيجار وعدم الاستيفاء من الغير، فكلتا الصورتين تشتركان في شرط عدم الإيجار. وحينئذ لو قيل بأن الشرط يوجب حقا للمشروط له وسلطنة، فكان المشروط له السلطنة على عدم الإيجار، فلا يكون للمستأجر المشروط عليه السلطنة على الإيجار فيكون باطلا مثلا بناء على هذا. وعلى القول بأن الشرط لا يوجب السلطنة والحق والميل لا يكون باطل. أما على كل تقدير هذا إنما يتم في موارد الشرط على أن لا يقوم بعمل إنشائي بتصرف إنشائي كشرط عدم الإيجار، شرط عدم البيع. وفي الصورة الرابعة لا يوجد شرط من هذا القبيل، لأن الصورة الرابعة الشرط فيه مجرد عدم استيفاء الغير، اشترط عليه أن هو يستوفي المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه، ومن هنا جاز إجارتها من الغير بشرط أن يكون المباشر هو الأول كما صرح به في المنفعة. إذن ففي الصورة الرابعة لا يوجد شرط عدم الإيجار والتمليك، فإذا لم يكن يوجد شرط عدم الإيجار والتمليك فلا وجه للحكم لعطفها على الصورتين الثانية والثالثة وابتناء حكم فيها على ذاك المسلك في باب الشروط، وأنه الشرط هل يوجب حقا إذن فيبطل أو لا يوجب حقا فلا يبطل. الشرط في الصورة الرابعة فقط أن لا يستوفي، أن لا يسلم للغير، أن لا يستوفي الغير، يعني الشرط الشيء الفعل الذي اشترط فعل خارجي لا فعل إنشائي لكي يكون فيه بطلان على أحد القولين في باب الشروط. إذن يكون الإشكال حينئذ واضحا على المالك. ومن هنا يحتمل قويا أن قوله وكذا في الصورة الرابعة ليس عطفا على حكم الصورة الثانية والثالثة بهذا المعنى، بل هناك احتمال آخر في العبارة أن يكون وكذا عطفا على ما ذكره في أحد الوجه من الوجه الثاني، أحد الوجهين المذكورين في الصورة الثانية والثالثة. أليس قال في الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط، هذا وجه البطلان، أو لا بل حرام وموجب للخيار، هذا الوجه الثاني للصحة في الصورة الثانية والثالثة. وكذا عطف على الوجه الثاني، يعني وكذا حرام وموجب للخيار إذا لم يستوفي هو بل سلمها إلى ذلك الغير، فالعطف عطف على هذا الوجه الثاني لا عطف على حكم الصورتين الثانية والثالثة. حينما قال أو لا يعني لا يكون باطلا بل حرام وموجب للخيار، مجرد حرمة تكليفية وتخلف الشرط يوجب الخيار، إذن يلحق بهذا أيضا الصورة الرابعة، فالوجه الثاني الذي كان أحد الوجهين في الصورتين الثانية والثالثة متعين في الصورة الرابعة، حينئذ تستقيم العبارة ويكون حينئذ الحكم أيضا صحيحا، فإنه فيما إذا أعطاها للغير أعطى العين للغير للاستيفاء، مع أنه كان قد اشترط عليه أن يستوفيه بنفسه ولا يعطيه للغير لا يسلمه للغير، فإذا سلمها للغير خالف الشرط، شرط عدم التسليم للغير وعدم استيفاء الغير، فيثبت لذلك يكون حراما لأنه يجب الوفاء به، ويكون فيه خيار باعتبار أنه تخلف الشرط يجب الخيار لا محالة. وحينئذ يكون هل تكون الإجارة الثانية صحيحة على كل حال، فقد حراما تكليفا مثلا يكون حراما تكليفا باعتبار فيه تخلف الشرط، فيما إذا أعطى العين الغير نعم لا التسليم يكون حراما، التسليم إذا أعطاه للغير ليسلمها للغير لكي يستوفي فيكون التسليم والاستيفاء حراما لا محالة. وبهذا تستقيم عبارة الماتن، ويكون حينئذ مفاد كلامه أنه في الصورة الرابعة يثبت صحة الإجارة حينما يؤجره للغير، ولكن يكون حينما إذا الغير لم يستوفيه بل رجعه للأول لكي يستوفي كما لو كان له غرضا في إرجاعه، كما لو كان الأول واجب النفقة على الثاني إذن فلا يكون تخلف أصلا، وإن استوفى بنفسه حينئذ هنا إذا استوفاه بنفسه يكون حينئذ باعتبار أنه استوفاه بنفسه خالف تخلف الشرط فيكون للباقي الإنسان الخيار هنا وهذا الحكم هو الصحيح، إلا أن بعض الأعلام الذي حكم بالبطلان في الصورة السابقة كان ينبغي له أن يحكم بالبطلان أيضا في هذه الصورة. حكم بالبطلان في الصورة الثالثة التي كان فيها شرط عدم الإيجار من الغير وشرط عدم الاستيفاء. عندما وصل إلى هذه الصورة الذي فيه الشرط عدم الاستيفاء فقط لا عدم الإيجار حكم بالصحة، مع أن نفس البيان الذي تقدم هناك يجري هنا أيضا، فإنه هنا إذا كان الإيجار إيجارا لمطلق المنفعة للغير لا المنفعة المنفعة التي يباشرها الأول فقط، إيجارا لمطلق المنفعة لا المنفعة الخاصة باستيفاء المستأجر الأول، حينئذ يكون الحكم بالبطلان هنا ثابتا أيضا على مبناه، إذ حينئذ وأمر بالوفاء بمثل هذه الإجارة يكون منافيا مع الأمر بالوفاء على المستأجر الأول بالشرط، لأن المستأجر بمقتضى الشرط مكلف بأن لا يسلم هذا للثاني، وبمقتضى الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية التي متعلقها مطلق المنفعة أو المنفعة التي يستوفيها الثاني للأول يجب عليه التسليم لو طالب الثاني، فيكون حينئذ بين الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية والأمر بالوفاء بالشرط تنافي، كما أنه لو كانت المنفعة المملكة بالإجارة الثانية للثاني للمستأجر الثاني خصوص الحصة من الانتفاع الذي يباشره الأول لا الثاني، في كلتا الصورتين تكون الصحة كما قلنا هناك، في كلتا الصورتين سوف يكون هناك صحة في الإجارة الثانية، لأن المنفعة التي خصوص الحصة التي يستوفيها الأول تمليكها للثاني لا يكون فيه مخالفة، لا يكون الوفاء بها مستلزما للتسليم، لكي يكون الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية منافيا مع الأمر بالوفاء بالشرط الذي هو عدم استيفاء الغير. إذن فلا فرق بين الصورتين، من يقبل ذاك المبنى المتقدم منه من أن الأمر بالوفاء بالإجارة إذا وقع منافيا مع الأمر بالوفاء بالشرط وهو شرط عدم التسليم للغير وعدم الاستيفاء للغير تبطل الإجارة لأن الشرط متقدم، والأمر بالوفاء بالشرط والإجارة معا مطلقا غير ممكن بالتضاد، معلقا على ترك الأول وعصيان الأول لا يمكن استفادته من دليل الأمر بالوفاء، فيسقط الثاني لا محالة ويكون الشرط هو النافذ. وهذا البيان الذي تقدم منه في تلك الصورة بعينه يجري هنا، لأن هذا البيان ملاكه شرط عدم الاستيفاء الغير ليس ملاكه شرط عدم إيجار الغير، ومن ناحية شرط عدم استيفاء الغير الصورة الثالثة والرابعة صورة واحدة لا صورتان، لا فرق من هذه الناحية بينهما، من ناحية شرط عدم استيفاء الغير جاء ذاك التضاد، وبالتالي لأنه ضد ما اشترطه عليه المالك، اشترط عليه المالك أن لا يستوفي غيره، فحينما يوجره للغير الأمر بالوفاء بالإجارة ينافي الوفاء لذاك الشرط، شرط عدم استيفاء الغير مشترك بين الصورة الثالثة والرابعة، فإذا كان ذاك التضاد موجبا للبطلان، فيما إذا كانت المنفعة المملكة مطلق المنفعة، المنفعة المطلقة مثلا، أو كانت المنفعة التي يباشرها المستأجر الثاني كما هو كذلك، حينئذ تبطل بناء على قبول ذاك الكلام، تبطل في الصورتين لوقوع التضاد بين الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية وبين الأمر بالوفاء بالشرط. نعم لو كان متعلق الإجارة خصوص الحصة التي يباشرها المستأجر الأول لا الثاني، لو كان هناك غرض للمستأجر الثاني كما لو كان الأول واجب النفقة بالنسبة إليه فيصح أيضا في صورته، إذ لا تضاد بين الأمر بالوفاء بمثل هذه الإجارة والأمر بالوفاء بالشرط، لأن المنفعة الخاصة حينئذ تمليكها للثاني لا يوجب في مقام الوفاء تسليم العين لها، لا أمر بالتسليم حينئذ، لأن المنفعة المملكة أن يباشر المستأجر الانتفاع المستأجر الأول، فلا يجب عليه بالوفاء بالإجارة أن يسلمه العين لكي يكون منافيا مع الأمر بالوفاء بالشرط. إذن فلا موجب للتفصيل بين المسألتين، بحيث في تلك المسألة حكم بالبطلان، بينما في هذه المسألة لم يحكم بالبطلان، بل استشكل على الماتن بعد أن فسر عبارة الماتن بالتفسير الأول بأنه لا وجه هنا معقول نتحصله للبطلان. إذا كان فيه غرض لا بس به، لا المنفعة ليست قائمة بالشخص، المنفعة قائمة بالعين، المنفعة تحصيص المنفعة بلحاظ الأشخاص خصوصية في المنفعة لا في الشخص، فهي حصة من منفعة العين، هذه الحصة من منفعة العين حيث أنها حصة أنا أستوفيها، الأمر بالوفاء بها لا يكون حينئذ منافيا، ولو كان منافيا فهناك وهنا. على كل حال لا فرق بين الصورتين الثالثة والرابعة من هذه الناحية، لمن يرى أن اشتراط الاستيفاء على المستأجر الأول منافي مع الأمر بالوفاء على المستأجر الأول بالإجارة الثانية. من يرى هذه المنافاة، منشأ هذه المنافاة اشتراط أن لا يستوفي الغير، وهذا مشترك بين الصورة الثالثة والرابعة، فلا وجه لتخصيص الصورة الثالثة بالبطلان حكما دون الصورة الرابعة، والحكم في الصورة الرابعة بالصحة. إذن ففي الصورتين يكون البطلان والصحة على حد واحد، إما إذا كان المنفعة المملكة بالإجارة الثانية مطلق المنفعة أو المنفعة المطلقة، أقول المنفعة التي تشتمل أيضا تشمل المنفعة التي يباشرها نفس المستأجر الثاني، فبناء على ذاك الكلام البطلان هنا أيضا موجود، لأن الوفاء بمثل هذا الأمر بالإجارة مع الوفاء بالأمر بالشخص لا يمكن أن يجتمع. وإذا كان المملك المنفعة التي يباشرها هذا الإنسان لا المنفعة التي يباشرها الغير أو المنفعة المطلقة، إذن فهذه المنفعة وتسليم هذه المنفعة لا أحتاج إلى تسليم لأنه من حق هذا المباشر، فلا يلزم من الأمر بالوفاء بمثل هذه الإجارة التسليم لكي يكون منافي مع الأمر مع الشرط اشتراط عدم التسليم للغير، إذن هذا هنا وهناك على حد واحد، كما أنه هنا يوجب الصحة لعدم التنافي بين الأمر بالوفاء بالإجارة بمثل هذه الإجارة والأمر بالوفاء بالشرط كذلك في تلك الصورة. التفكيك بين الصورتين لم نفهم له وجها، بحيث هناك حكم بأنه ملحق بالصورة الأولى الذي يحكم فيه بالبطلان حكمان، بينما هناك في الصورة الرابعة حكموا بالصحة. ثم والصحيح حيث أن ذاك المبنى لم يكن تاما، الصحيح في الصورتين كما تقدم صحة الإجارة الثانية، وهذا الأمر إذا سلم يكون قد ارتكب حراما خالف مثلا الأمر بالوفاء بالشرط الذي يكون حرام، أما الإجارة تكون صحيحة. ثم ذكر في المستمسك هنا مطلبا آخر في الصورة الرابعة وتابعه عليه بعض الأعلام، وحاصل هذا الذي ذكره هو أنه إذا اشترط على المؤجر هذا المستأجر الأول الذي آجر الدار استأجر الدار بشرط أن لا يسلمها للغير، أن لا يستوفيها إلا نفسه بنفسه، هذا الذي عليه ذاك الشرط الذي هو في الصورة الرابعة والثالثة، في الواقع هذا الشرط لا مشترك في الصورتين، لو آجر الدار من المستأجر الثاني واشترط عليه المستأجر الثاني أن يباشر بنفسه المستأجر الثاني، يعني اشترط شرطا على نقيض وعكس الشرط المذكور الموجود في الإجارة الأولى على المستأجر الأول، المستأجر الثاني إذن اشترط ضمن الإجارة أن هو يستوفي الانتفاع بالدار. هذه الصورة الرابعة التي حكمنا فيها بالصحة وحكموا فيها بالصحة، لو استأجر صحة الإجارة الثانية فيها، لو اشترط المستأجر الثاني على المستأجر الأول في الإجارة الثانية أن هو يستوفي لا المستأجر الأول، قالوا هذا الشرط يكون فاسدا، هذا الشرط يكون فاسدا، وحينئذ إذا فسد الشرط فقد يقال ببطلان الإجارة مع هذا الشرط، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد للعاقل، الشرط فاسد لأنه على خلاف الشرط الأول النافذ، فإذا كان فاسدا إذن فيفسد المعاملة والإيجار الثاني، فيفسد ويبطل الإيجار الثانية بناء على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، ويصح بناء على أن الشرط الفاسد ليس مفسد للعقد. هذا الكلام غير صحيحين أيضا هنا، لا على مبنى هذا الكلام لا يكون صحيحا باعتبار اتضح وجه عدم صحته. وجه عدم صحته أن شرط الاستيفاء هنا شرط الاستيفاء من قبل الثاني لما لا يكون فاسدا، حتى لو قلنا بأن الشرط المفسد يكون مفسدا الفاسد يكون مفسدا، لما لا يكون شرط الاستيفاء الثاني شرطا فاسدا؟ هل يكون هذا الشرط فاسدا باعتبار أنه اشترط؟ باعتبار هنا يوجد وجهان يتصور في الفساد، الوجه الأول نفس الوجهين المتقدمين، أن يقال أنه بعد أن كان الوجه المذكور في المستمسك، بعد أن كان قد اشترط على المستأجر الأول أن هو يستوفي ولا يسلم العين إلى الغير، إذن فلا يجوز للغير أن يستوفي بنفسه، يكون حراما عليه الاستيفاء بنفسه. فإذا كان الاستيفاء بنفسه حراما على الثاني يكون شرط الاستيفاء شرط الحرام، والشرط الذي يكون مؤداه حراما يكون باطلا، لأن الشرط يشترط في المؤمنون عند شروطهم في صحة الشروط إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. فمن جملة شروط نفوذ الشرط وصحة الشروط أن لا يحلل الحرام، هذا يكون محللا للحرام فيبطل فيفسد. فإذا كان الشرط الفاسد مفسد تبطل التجارة. هذا وجه، هذا الوجه الذي يناسب مع مبنى المستمسك غير تام باعتبار أنه لا يكون الانتفاع حراما كما قلنا هناك، الانتفاع ومنفعة الغير لا يكون حراما، استيفاء الغير لا يكون حراما، لأن المفروض أن المستأجر الأول مالك للمنفعة المطلقة، وشرط عدم تسليمه للغير ليس مقيدا لمتعلق الإجارة، إذن فانتفاع الغير واستيفاؤه ليس حراما. نعم هذا الشرط شرط أن يستوفي الغير يكون متوقفا على التسليم، على أن يسلم العين للغير، والتسليم حرام، هذا التسليم مثلا يكون حراما بمقتضى الشرط الأول حيث أنه اشترط عليه عدم التسليم، يكون هذا التسليم يكون حراما لو رجع الشرط الأول إلى أن لا يسلم الغير، كما هو كذلك لابد أن يرجع إلى شرطية عدم التسليم. فيكون هذا الشرط مفاده الوفاء به متوقفا على فعل حرامين، لا أن نفس الشرط يكون شيئا محرما وهو انتفاع الغير بنفسه. إذن فلا بأس أن يشمله عمومات أوفو المؤمنون عند شروطهم وأوفو الأخوه، كما في العقد الذي قلنا أنه يكون الوفاء به متوقفا على فعل حرامين. فهذا الوجه لا يتم، الوجه الثاني أيضا لا يتم، والوجه الثاني هو نفس المبنى الذي ذكره بعض الأعلام، بأن يقال بأنه إذا توقف الوفاء بشرط أو الوفاء بعقد على ارتكاب محرم حينئذ يبطل، لا يشمله دليل الصحة والنفوذ والأمر بالوفاء، إذ يكون الأمر بالوفاء مطلقا مع تحريم المقدمة مع الأمر بترك ذاك الذي يكون حراما، هذا يلزم منه التكليف بالضدين الذي يكون محالا. يكون الأمر بالوفاء مشروطا إذا عصيت، هذا خلاف ظاهر أدلة الأمر بالوفاء بالشروط والعقود، لكن البيان أيضا يجري هنا مع جوابه، لكن البيان أيضا هناك قلنا أن هذا البيان غير تامين. إذن لو لم نقبل بينك المبنيين حينئذ لا يكون المقام من موارد بطلان الشرط أصلا وفساد الشرط، بل يكون الشرط الثاني شرط استيفاء الثاني أيضا صحيحا في نفسه، غاية الأمر هذا متوقف على مقدمة محرمة، حاله حال العقد الذي يكون الوفاء به متوقفا على مقدمة محرمة. فبناء على أن هذه الموارد لا يحكم فيها بالبطلان لأدلة الصحة والنفوذ، إذن فالشرط يكون صحيحا. فحتى على مسلك أن الشرط الفاسد ليس يكون مفسدا، هذا الشرط ليس من الشرط الفاسد الذي يكون مفسدا، إذن فيكون تكون المسألة أجنبية عن تلك غير مربوطة ببحث أن الشرط الفاسد مفسدا أو ليس بمفسد، لأن هذا الشرط ليس فاسدا، حاله حال العاقد الذي يكون الوفاء به منافيا مع الوفاء بالشرط السابق، والذي قلنا أنه لا وجه لبطلان الإجارة الثانية، كذلك لا وجه لبطلان الشرط الثاني. يكون حال الشرط الوفاء بالشرط الثاني وحال الوفاء بالشرط الأول كحال الوفاء بالإجارة الثانية مع حال الوفاء بالشرط الأول الذي قلنا فيما سبق في السورة الثالثة أنه لا بأس به. إذن فالصحيح ما ذكره المعتل من أن الإجارة الثانية صحيحة هنا، هذا الأمر ارتكب مثلا فعلا حراما إذا استوفى الغير وهو المستأجر الثاني سلمها إليه، يكون قد ارتكب حراما باعتبار اشتراط عدم التسليم، فقد سلم يكون هذا التسليم مثلا محرما مع ثبوت الخيار للمالك في الإجارة الأولى، يستطيع أن يفسخ، إلا أنه حيث أن الإجارة صحيحة فلو فسخ يسترجع أجرة المثل لا يسترجع المنفعين، يبقى الثاني يستوفي، وهذا الأمر يكون هذا له أجرة المثل عليه، فيستوفي الثاني المستأجر الثاني يستوفي المنفعة لصحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك الأول للمالك بالإجارة الأولى وعلى المستأجر الأول، والذي حينما يفسخ يجد أن المنفعة خرجت عن ملك المفسوخ عليه، كالبيع إذا فسخ بعد أن خرج المبيع من ملك المشتري ببيع لازم بعقد آخر لازم إلى شخص آخر، حينما يفسخ البائع الأول يسترجع قيمة المثل، كذلك هنا يسترجع قيمة مثل أجرة مثل المنفعة التي ملكها الثاني بالإجارة الثانية الصحيحة. المسألة الواحدة الأولى يأتي إن شاء الله. قبل الانتقال إلى المسألة الجديدة، هنا بقي مطلبان لا بأس بالإشارة إليهما. المطلب الأول أن المحقق الأصفهاني قدس سره نقل عن شيخه المحقق الخراساني وجها لبطلان الإجارة الثانية في كتابه الإجارة، قال أن شيخنا الأستاذ وجه بطلان الإجارة الثانية على أساس أن اشتراط الاستيفاء اشتراط المالك على المستأجر أن يستوفي العين بنفسه، هذا يرجع أو يمكن إرجاعه إلى شرط النتيجة، إلى شرط المحجورية عن سائر التصرفات بنحو شرط النتيجة، فليس هذا شرط الفعل، شرط أن لا يسلم أو أن لا يترك العين يستوفي منها الغير، أو شرط أن هو يستوفي ما هو فعلون، بل شرط النتيجة، أي شرط أنه لا يكون له حق التصرف في مملوكه وهو المنفعة إلا بهذا النحو من التصرف وهو الاستيفاء المباشر، فسائر أنحاء التصرفات من الإيجار للغير أو الإباحة للغير أو الإعطاء للتمليك للغير كله يكون مملوعا عنه محجورا من بمقتضى هذا الشرط. فكأنه يقيد إطلاق سلطنته، سلطنته على المنفعة التي ملكها يملكها بالإيجار من خلال الشرط، يحدد لا يحدد المملوك لكي يرجع إلى السورة الأولى، لا يجعل المملوك الحصة الخاصة من المنفعة بل المملوك المنفعة المطلقة، لكن سلطنته على تلك المنفعات يقيدها بالشرط بخصوص التصرف المباشر والاستيفاء المباشر. ف فينفذ حينئذ. ونفوذ شرط النتيجة يكون بمعنى ثبوت المحجورية وعدم السلطنة من قبل المالك في المنفعة وهو المستأجر. فلا يكون المستأجر سلطانا على سائر أنحاء التصرفات في المنفعة المملوكة له. فإذا أراد أن يؤجر أو يبيح يأذن كل ذلك يكون ممنوعا عليه محجورا من، فيقع باطلا، تقع الإجارة باطلة، إذ يشترط في صحة الإجارة بل في صحة كل معاملة من المعاملات يشترط في صحتها أن يكون المتعامل له الولاية وأن لا يكون محجورا عليه، له السلطنة على ذلك التصرف، له ملك ذلك التصرف. إذن فإذا كان محجورا عليه فيبطل الأمر. ثم بعد أن ينقل هذا الوجه المحقق الإصفهاني عن شيخه الأستاذ الشيخ المحقق الخراساني، ظاهر أن مقصوده المحقق الخراساني، يناقش فيه، يقول هذا الوجه غير تام، وأن يقول هذا قد سمعناه منه مشافهة في مجلس بحثه.